السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نلتقي بإذن الله جل وعلا في هذه الليلة مع هذه المحاضرة المعنون لها حتى تستقر الأسرة، الكلام عن المشاكل الأسرية وعن أسباب اختلال الاستقرار في الأسر المسلمة. هذا أمر قد تكلم عنه الكثير، وقد بسط في مواضع كثيرة، وتوالت نصائح العلماء ثم نصائح المتخصصين في بيان أسباب التفكك الأسري وأسباب الطلاق وأسباب نشوب المشاكل بين الزوجين، وبينوا كذلك أسباب التماسك الأسري وأسباب دوام المحبة والترابط والقيم العالية التي تتمسك بها الأسرة المسلمة، حفاظا على تمسكها ودفعا لأسباب الانهيار والتفكك. ولن نأتي على كثير من هذه الأمور، وقد يسر الله جل وعلا دورة سابقة كانت بعنوان حياتنا الأسرية بين الواقع والمأمول، فلعل فيها شيء من الفائدة لمن اطلع عليها في بيان أسباب المشاكل الأسرية. وقد ذكرت في ذلك 10 أسباب تتفرع غيرها عنها. في هذا اللقاء أذكر بعض القواعد التي تعنى بالاستقرار الأسري، ونبسط شيئا يسيرا في شرح هذه الجمل، فنقول ومن الله جل وعلا نستمد العون والتوفيق. القاعدة الأولى من أسباب الاستقرار الأسري الاستقامة على أوامر الله جل وعلا، سبب لكل سعادة. الله جل وعلا بين في كتابه الكريم حال عباده المؤمنين، فقال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هؤلاء الذين ذكر الله جل وعلا صفتهم وذكر كلامهم وهو قولهم ربنا الله ثم استقاموا على الإيمان، استقاموا بفعل الأوامر واجتناب النواهي، استقاموا على الدين كله كما قال أهل العلم في معنى الاستقامة. فما هي الاستقامة؟ هي المتابعة كلام الله جل وعلا ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع التخلق بالأخلاق الإسلامية الفاضلة التي جاء الحث عليها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان إذا خالف هذا الهدي فإنما يكون متبعا لهواه، لا يكون متجردا في متابعته لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالله جل وعلا أمر بالاستقامة، ولذلك نحن ندعو ربنا جل وعلا في كل قراءة للفاتحة بقولنا اهدنا الصراط المستقيم، وأمر الله جل وعلا بهذا الأمر العظيم وهو أمر الاستقامة، قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وقال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الاستقامة ما علاقتها في الحياة الأسرية، ولماذا هي سبب من أسباب السعادة؟ لا يختلف شخصان في أن طاعة الله جل وعلا هي سبب لكل سعادة، والاستقامة على أمره وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم هي السبب للهداية والبعد عن الإشكالات النفسية والاجتماعية وغير ذلك. ولذلك إذا بني هذا البيت على أمر الاستقامة على أمر الاستقامة على دين الله جل وعلا، وحرص الزوجان على أن يكون من أول يوم تأسيسه على أمر الله جل وعلا وعلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونأيا ببيتهما عن المعاصي وعن المخالفات وعن الذنوب وعن مظاهر العصيان، وحرص أن يكون مثالا للبيت المسلم الذي تتلى في أرجائه آيات الله جل وعلا، ويستقيم أهله على طاعة الله جل وعلا وعلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤدين في ذلك للفرائض ومجتنبين للمناهي. فلا شك أن الشيطان يكون أبعد ما يكون عن مثل هذا البيت. لكن البيت الذي تضعف فيه جوانب الاستقامة ويصير بؤرة للمعاصي ومجالا للمخالفات الشرعية، فلا شك أن وساوس الشياطين وهوى النفس سيكون مسيطرا عليه بقدر بعد أصحابه عن الاستقامة على أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم ما يهب الله جل وعلا للإنسان من النعم أن يهبه الاستقامة على أمر الله جل وعلا، على أمر التوحيد وعلى أمر الإيمان وعلى أمر الطاعة وعلى أمر الاتباع. ولذلك قال أهل العلم أعظم كرامة هي دوام الاستقامة، أعظم كرامة دوام الاستقامة، أعظم ما يهب الله جل وعلا للعبد من الكرامات أن يكون دائما الاستقامة. ليس معنى هذا أن الإنسان لا يخطئ، أن الإنسان لا يزل، أن الإنسان لا يحصل منه الذنوب والمعاصي، ولكن المؤمن رجاع إلى ربه جل وعلا، منيب إليه إذا زل أو أخطأ أو حصلت منه غفوة أو سهو أو غفلة، بادر بالرجوع. وهكذا هذا البيت يكون بيتا قائما على طاعة الله جل وعلا، ممتثلا لأمر الله جل وعلا. هذه البيوت التي ليس فيها معاصي تتواجد فيها الملائكة وتنفر منها الشياطين، ولذلك جاء في الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لأن الكلب لا يجوز إلا ما استثناه الشرع، وهذا من جملة المعاصي. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يطهر بيته من كل درن ومن كل قبيح، لأن هذا فيه العون للعبد على استقراره وعلى صلاحه وعلى صلاح من في البيت جميعا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك لو تأملنا في قول الله جل وعلا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، آية عظيمة ومن يعتصم بالله يلجأ أمره إلى الله ويتمسك بشرعه ويأخذ بدينه، قال فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه الهداية هي هداية التوفيق، والتي هي من الله جل وعلا وحده لا شريك له. ومن المنن العظيمة أن يمن الله عز وجل على الإنسان بالهداية، ولذلك الله جل وعلا خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن استقرار الأسر، سعادتها، صلاح أحوالها هي في التمسك بدينها. الانحلال من الدين، البعد عن الشريعة، المخالفة للهدي النبوي، أسباب ضعف، أسباب خلل، أسباب تفكك. ولذلك لا ينبغي للناس دائما أن ينظروا إلى الأسباب المادية، لابد أن يراجعوا علاقتهم بالله جل وعلا، بدينه، بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بأمر الصلاة، بأمر القرآن، بأحوالهم مع المخالفات والمعاصي، حتى يقفوا على الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى عدم الاستقرار، تؤدي إلى الخلاف، تؤدي إلى الجفاء الذي يحصل فجأة بين أفراد الأسرة، سواء بين الزوجين أو بين الإخوة وغيرهم. القاعدة الثانية: معرفة الحقوق والواجبات بين الزوجين سبب عظيم للسعادة. إذا أدى الإنسان ما عليه من الواجبات وأخذ ما له من الحقوق دون تعد أو طغيان، فلا شك أن هذا من الأسباب العظيمة للسعادة في الأسرة، بل في السعادة في المجتمع ككل، ولكن حديثنا هنا عن الأسرة وعن استقرارها. هناك واجبات على الزوج وواجبات على الزوجة، هناك حقوق للزوج وهناك حقوق للزوجة. إذا تمسك بها الزوجان كان هذا من أعظم ما تستقر به حياتهما. وأداء الواجبات وأخذ الحقوق، هذا في أول الأمر هو تقرب لله جل وعلا. المرأة تؤدي الواجب الذي عليها ولا تحاول أن تتملص أو تتفلت من هذا الواجب. الزوج كذلك يعرف ما عليه من الواجبات تجاه زوجه، تجاه أبنائه، في أمر نفقة، في أمر سكنة، في أمر اللباس، يعرف ما عليه تجاه زوجه في أمر العشرة، كذلك يحرص أن لا يتملص من هذه الواجبات. وهنا مسألة مهمة: بعض الرجال وبعض النساء يذهب إلى بعض المفتين فيسأل هذا المفتي سؤالا على ضوء ما يريد هو، فيعطيه هذا المفتي جوابا على ضوء ما سمع منه، قد يكون أخفى أو أخفت الكثير من الحقائق في ذلك. فجواب المفتي كما هو معلوم لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، فلا يفرح أو لا تفرح بأن هذا جواب المفتي، أو أنه أو أن أو إنها قد استفتت في هذه المسألة، وهو أو هي يعرف أحدهما في قرارة نفسه أنه إنما أخفى الكثير من الحقائق. إذن العبرة هنا بمراقبة الله جل وعلا: أدي ما عليك من الواجبات وأدي ما عليك من الواجبات، واحرص على أخذ حقك مع ما يكون من التسامح ومن الصفح ومن العفو إذا حصل شيء من التقصير، وهذا ما سيأتي الكلام عليه بإذن الله. إذن من أعظم أسباب عدم الاستقرار في الأسرة الجهل بالواجبات والحقوق. الإنسان إذا جهل ما عليه من الواجبات فلا شك أنه سيؤدي هذا إلى تمزق، إلى تفكك، إلى جفاء. الكثير من الأزواج يشتكي من عدم إعطائه حقه، الزوجات تشتكي من عدم قيام الزوج بما يجب عليه تجاه أبنائه أو تجاه زوجه أو تجاه أسرته، تجاه أمر النفقة أو غير ذلك. أنت حينما تؤدي الواجب عليك، أنت أولا تتقرب إلى الله جل وعلا، القائل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. الأمور الواجبة هذه فرائض، لذلك قال العلماء ويستفاد من هذا الحديث أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله. ومن أعظم الفرائض كذلك ترك المعاصي والمخالفات، ومن المعاصي عدم أداء الواجبات، فإن عدم أداء الواجب محرم، هو معصية. فالله جل وعلا افترض على العباد ترك المعاصي وافترض عليهم فعل الواجبات. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وحسن النية فيما عند الله. القاعدة الثالثة وهي متعلقة ببدء ونشأة الحياة الأسرية: حسن الاختيار سبب للاستمرار. حسن الاختيار أمر في غاية الأهمية، ولذلك جاء في الحديث: تنكح المرأة لأربع، فقال صلى الله عليه وسلم: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. قال في وصيته للنساء: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والمرأة الصالحة من السعادة. قد جاء في الحديث: فمن السعادة المرأة الصالحة، تراها فتعجبك، وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك. قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، في رواية الأم يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. هكذا ينبغي أن يكون بناء الأسرة. أعظم ما ينتبه إليه الزوجان قبل الاختيار أمر الدين، الاستقامة، الأخلاق. فهنا يكون ابتداء البناء بناء صحيحا. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يدخل في تجارة، وهذه التجارة قد لا تدوم، ربما تبقى مع صاحبك 5 سنوات أو 6 سنوات أو 10 سنوات أو 20 سنة، لكن الحياة الأسرية حياة في الأصل فيها الديمومة والاستقرار، ثم ما يكون من نتاج ذلك من الأبناء والبنات والمسؤوليات العظيمة. إذن لابد أن يكون اختيار الزوج لزوجه واختيار الزوجة لزوجها أشد من اختيار الشريك لشريكه. ولكن هنا مسائل مهمة، منها ما قد يطلبه البعض من صفات لا تكاد توجد إلا في الحور العين: المبالغة في الاشتراطات، وكذلك المرأة تبالغ في الاشتراطات، إذا وفقك الله جل وعلا لصاحبة دين مع ما يؤنسك إليها من جمالها فهذا أمر مطلوب. ولعلك حينما تركت كثير من المقاييس التي يعتني بها أهل الدنيا، بارك الله جل وعلا لك في أهلك، بارك لك في زوجك، وهكذا المرأة بارك الله لك في زوجك. فإذا ننظر فيما هي المقاييس الصحيحة في الاختيار، فإن هذا من أعظم الأسباب للاستمرار وللديمومة، وما يكون عونا على طاعة الله جل وعلا وبالتعاون على البر والتقوى بين الزوجين. فالمرأة إذا كانت حريصة على حفظ نفسها وعلى أمر صلاتها وعلى أمر صومها وملازمة لكتاب ربها جل وعلا، فهذه من أفضل النساء. ليس بالضروري أن تكون حافظة للمتون وأن تقرأ في مطولات الكتب ونحو ذلك، وإنما محافظة على نفسها وعلى دينها وحافظة لزوجها ومعتنية بأموره وماله وبيته، فلا شك أن هذا من أعظم ما يبتغى في المرأة. كذلك الزوج، تختار المرأة من الأزواج الرجل صاحب الخلق وصاحب الدين، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. وكم من علاقات أسرية كان مبناها على الجمال المجرد أو على المال أو على النظر إلى المنصب، لكنها باءت بالفشل، فليست هذه المقاييس صحيحة. والمرأة إذا أوكلت أمرها إلى الله جل وعلا، والزوج كذلك إذا اتبع أمر الله جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بورك لهما في حياتهما. كذلك من المسائل وهي القاعدة الرابعة، تراكم الخلافات سبب للفتور أو الافتراق. وجود أي خلاف في الحياة الأسرية لا بد أن يبادر إلى إنهائه قبل أن يتراكم ويصير عند الزوجة أو عند الزوج العديد من المسائل التي يركم بعضها فوق بعض، حتى يصعب بعد ذلك إصلاح هذا الخرق أو ترقيعه. التعود على المجالس الحوارية بين الزوجين، وأقول التعود لأن كثير من المسائل تحتاج إلى أن تصير عادة لنا في حياتنا. حسن الحوار، حسن التفاهم، خفض الصوت، المجالس الحوارية بين الزوجين سبب عظيم من أسباب ديمومة الحياة الأسرية والاستقرار، وسبب عظيم من أسباب بقاء المودة. حسن التدبير وحسن المعاشرة، هذا كله أمر مطلوب في شريعتنا. الهروب من إصلاح الخلافات، الهروب من تصحيح الأخطاء، هو سبب لتراكمها، وقد يؤدي في آخر المطاف إن لم يؤدي إلى الطلاق فلا أقل من أن يؤدي إلى الطلاق العاطفي، يؤدي إلى الافتراق النفسي، يؤدي إلى الجفاء. شيء من التنازل بين الزوجين لردم هذا الخلاف، شيء من إحسان الظن، شيء من التغاضي والتغافل كما سيأتي معنا، التعود على العفو والمسامحة خاصة مع الاعتذار. إياك أن تصر على موقفك كزوج من زوجه وهي تقدم لك الاعتذار، وإياك أن تقفي موقفا صلبا قويا يمنع إعادة المياه إلى مجاريها كما يقال وقد قدم لك الاعتذار. لكن هنا أنبه الزوجة، من حقها أن يعتذر لها الزوج إذا أخطأ، وكذلك الزوج من حقه أن تعتذر له الزوجة إذا أخطأت، ولكن ينبغي على الزوجة أن لا تضيق الحال على الزوج بطلب الاعتذار الصريح الذي ربما يجد الزوج نفسه وقد وقف موقف انكسار. هذا لا يقبله كثير من الأزواج، وينبغي على المرأة أن تقبل ولو اليسير. وقد جاء في الأثر عن بعض السلف: المؤمنون عذارون، يقبلون العذر. فإذا ما أخطأ وأقبل بوجه بشوش وهو يحاول أن يعيد الأحوال إلى جميل عهدها، فلا ينبغي لها أن تصدم ذلك الأمر بأنها لن تقبل عودة أي شيء إلا بالاعتذار الصريح. كذلك الزوج لابد أن يكون متسامحا لطيفا، وكذلك هذا الأمر في الزوج لابد أن يقدره كثيرا. كثير من المشاكل الأسرية في الحقيقة وجدت أن أصل الخلاف فيها هي شدة المحبة بين الزوجين وليست شدة التباغض، لكن من شدة محبة الزوجة ربما لا تحسن التصرف مع زوجها، ومن محبة الزوج ربما أحيانا لزوجه أنه لا يحسن ربما التصرف معها، فينشأ خلاف. وعجيب هذا الخلاف الذي سببه المحبة ثم يؤدي إلى الافتراق. إذن لابد من حسن التحاور ومن الأدب في ذلك ومن التعود على ذلك. لا يقطع الزوجان التواصل بينهما، فإننا نرى في واقعنا أن هناك جفاء يحصل بين بعض الأزواج مع زوجاتهم ويؤدي إلى جفاء لسنوات حتى تكاد تكون العلاقة بينهما شبه منقطعة، إلا في كلمة وردها فقط. ولا شك أن هذا الحال حال بئيس، تحت سقف واحد وفي بيت واحد، ثم هناك جفاء لا يكاد أحدهما ينظر إلى وجه الآخر أو يجلس معه. كذلك القاعدة الخامسة: الصبر بين الزوجين أمر لازم لا غنى لهما عنه، وهذا هو تابع لما سبق. المرأة تصبر والزوج يصبر، ولا سيما مع وجود مقتضى الصبر. بعض النساء ربما تشتكي قلة النفقة، لكن لو نظرنا إلى الزوج وجدنا أنه قام بما يستطيع عليه بسبب ظروفه، فلا تكلف ما لا يستطيع. كذلك الزوج ينظر في حالة المرأة، في تقلب أحوالها، في ظروفها، في أحوالها النفسية، يراعي هذه الأمور، يصبر. الله عز وجل قال: وبشر الصابرين، قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. تصبر المرأة على زوجها ويصبر الزوج على زوجه حتى تدوم العشرة. كذلك من القواعد المهمة: غض الطرف سبب لديمومة الحياة الأسرية. التغافل خلق نافع، خلق عظيم، لا يفعله إلا أهل العقول الراسخة. والتتبع، تتبع العثرات، هذا مهلك للحياة الأسرية. الوقوف عند كل زلة، عدم التغاضي، عدم التغافل. يقول الإمام أحمد رحمه الله: 9 أعشار حسن الخلق في التغافل، أو 9 أعشار الخير في التغافل. هذا التغافل لا يدل على ضعف الزوج ولا على ضعف الزوجة، لا يدل على غفلته، لا يدل على عدم نباهته، بل يدل على كمال أخلاقه وعلى كمال أخلاقها، على الحكمة وعلى العقل. روي عن بعض السلف أنه قال: العقل مكيال، ثلثه الفطنة وثلثاه التغافل، ثلثه الفطنة وثلثاه التغافل. لا بد من التغافل. ولذلك جاء عن الشافعي رحمه الله روي عنه أنه قال: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل، الكيس العاقل هو الفطن المتغافل، المتغافل وليس المغفل. فرق بين المتغافل والمغفل. المغفل صفة ذميمة، الذي لا يدرك الأمور، لا يفهمها، تفوته الأشياء المهمة. أما المتغافل فهو الذي يعرف الأشياء لكنه يغض الطرف عنها، كما قيل: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي، المتغافل. فإذا تغافل الزوجان عن بعض الهنات وعن بعض الأمور اليسيرة التي يمكن التغافل عنها، دامت بينهما العشرة. لكن إذا كان أحدهما ينظر إلى خطأ شريكه بمنظار دقيق، يرى القذات في عينه، وهو عنده من الأخطاء وعنده من الزلات لكن لا يراها، هذه مصيبة، تغافل وتجاوز. ففي التغافل دوام المحبة، دوام المحبة بين الزوجين، دوام المحبة بين الشركاء، دوام المحبة بين الأصدقاء، بين الجيران. لا بد شيء من التغافل والصبر. القاعدة 7: الأسرار الزوجية ليست مجالا للإذاعة والنشر. جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا الحديث يدل على تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل أو نحوه، كما ذكر النووي وغيره من أهل العلم. هذا الحديث ظاهر في هذا الأمر. لكن أيضا لا يجوز للمرأة أن تذكر من العيوب في زوجها للناس بما لا مقتضى لذلك في ذكره، وهذا من الغيبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالعقد بين الزوجين عقد وثيق. الحياة الأسرية حياة تحتاج إلى محافظة، وعندما يبدأ الزوج بنشر عيوب زوجه بين الناس والمرأة كذلك، فهذا هدم للبنيان وتعريض الحياة الأسرية للاضمحلال والضعف. إذا كان قد جاء في الحديث: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، التفت فقط إلى اليمين أو إلى اليسار فهي أمانة، يعني لا يجوز الإنسان أن يخبر بذلك، فكيف بما يحصل بين الزوجين؟ هذا أمر مهم. لا يجوز للمرأة أن تذكر ما يحصل بينها وبين زوجها إلا على سبيل أمور مهمة وجدت المقتضيات لذلك، من الاستفتاء أو من الاستشارة أو من التظلم في القضاء أو نحو ذلك من المسائل. وإلا فالأصل أن البيوت تصان وتحفظ وأن لا تفشى الأسرار. القاعدة الثامنة: ليس للحب وإظهاره بين الزوجين نظام واحد. ما معنى هذا الأمر؟ بعض النساء تطلب دوام إظهار المودة والمحبة من الزوج على كل حال دون المراعاة لحال رضاه أو حال غضبه أو حال فرحه أو حال جوعه أو حال تكدره، أو كذلك الزوج يريد من المرأة أن تكون دائما على إظهار أحوال المودة له والمحبة، وأن يكون هذا الأمر على الدوام والاستمرار. وهذا لا يمكن، لأن الرجل أو المرأة يتعرض لشيء من الهموم ومن الغموم ومن الضيق ومن التعب والمشقة، وهذا حال الدنيا، هي الدار دار الهم والغم والعنى، وهي صفتها صفة الدنيا أن فيها من الأكدار وفيها من الحزن وفيها من الضيق وفيها، وأن الإنسان يتقلب فيها بين فرح وترح وبين سرور وحزن. خلقت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. البعض يقول أنا لمجرد حدوث إشكالية، لمجرد حدوث خلاف، يقول أنا لا أحبها، أو هي لمجرد إساءة تقول قد انقطع الحب من قلبي له. يعني شيء من التأني، شيء من الركادة، شيء من الصبر. يروى أن رجلا هم بطلاق زوجته فجاء إلى عمر قال لما تطلقها؟ قال لا أحبها. قال أو كل البيوت بنيت على الحب؟ وأين الرعاية والتذمم؟ يعني أين الرعاية، الصبر، ويراعي البعض بعضا، والتذمم؟ يعني أين خوف أن تذم من أن تكون أنت سبب لافتراق الأسرة ونحو ذلك؟ الله جل وعلا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال جل وعلا في الوصية للأزواج وعاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف. قال أهل العلم الزوج يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة وغيرها. ونتأمل قول الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن. تأملوا في هذه الآية معاشر الأزواج والزوجات، قال فإن كرهتموهن، حصل الكراهة ليس فقط عدم الحب، قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي تمسكوا بزوجاتكم حتى مع الكراهة فلعل في ذلك خير. مجرد وجود شيء من الإشكالات التي قد تضعف هذه المحبة، هذا يؤدي إلى الافتراق، هذا ما يريده الشيطان، وهذا أعظم ما يفرح به الشيطان بعد الشرك. كما جاء في الحديث أن الذي فرق بين الزوجين يدنيه الشيطان منه ويقول أنت أنت. لكن أقولها هنا بكل صراحة، الكثير من المعاناة لا سيما من الزوجات حين تعاني من زوجها في هذه المسألة بالذات، مسألة إظهار المودة والمحبة، هي أنها جعلت في مخيلتها من المقاييس ما رأته في المسلسلات أو غير ذلك من البلايا التي شاهدتها، فجعلت هذه المقاييس المعينة هي الدلالة على الحب. إذن هذه المقاييس هي في الحقيقة حرب نفسية للأسر حينما تترك الاقتداء بأمر الله جل وعلا وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبحياته عليه الصلاة والسلام، وتترك الصبر والاحتساب والعفو والصفح، ويجعل الزوج مقياسا لمحبة المرأة له ما رآه هو، أو هي تجعل مقياسا لمحبة زوجها لها ما رأته هي في مثل هذه البرامج ونحوها، لا شك ستهدم الأسرة. قد تكون المحبة بشيء من المودة، بشيء من العطف، بشيء من العناية، بالحرص، وكثير ولله الحمد من البيوت فيها من المحبة وفيها من المودة وفيها من العطف، لكن لسنا بحاجة إلى تقليد هذه الفئات أو إلى أن نجعلهم قدوات لنا، وهم أحوج ما يكون إلى إصلاح أحوالهم وإلى استقامة أمورهم. هذا التأثير تأثير نفسي خطير، أثر على الأسر وأثر على مسائل استمرار الحياة الأسرية، وأدى إلى الطلاق، بل أدى إلى الخيانات. القاعدة التاسعة: العفو عند المقدرة سبب لردم الخلاف واستمرار تماسك الأسرة. الله جل وعلا رغب بالعفو، قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. أفضل من تعفو عنه من هم في بيتك، أفضل ما يعفو الرجل عن أقرب الناس إليه، عن زوجه، عن أبنائه، أفضل ما تعفو الزوجة كذلك، حتى لو أخطأ، حصل عنده سهو، غفلة، خطأ، تعمد الخطأ ثم عرف بعد ذلك خطأه، فيحصل من العفو، لأن العفو فيه دوام المحبة، فيه الاستقرار، فيه الألفة، فيه الائتلاف، وهو ما يحقق المقاصد العظيمة في الحياة الأسرية. الله جل وعلا قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ليس مجرد خلاف يسير، عداوة، لكن إذا بادرت بالكلام الطيب، قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنت في عفوك عن زوجك أو في عفو الزوجة عن زوجها إرغام للشيطان، إن الشيطان رضي بالتحريش بين المسلمين، قد أيس أن يعبده المصلون، لكن بالتحريش بينهم. فإذا حصل خلاف بادر المخطئ بالاعتذار، وقابله الطرف الآخر بقبول الاعتذار والعفو دون توسيع مساحة الخلاف حتى يزيد أو تزيد مساحة الجرح عن مساحة الضماد، وهذا لا يقوم به إنسان عاقل ولا يرضى به. القاعدة الأخيرة هي قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذه قاعدة عظيمة: خيركم خيركم لأهله. معنى ذلك أن الإنسان إذا كان عنده من الإحسان، عنده من الفضل، عنده من الكرم، أعظم من يكرم أن يكرم أهله، زوجته، أمه، يكرم أباه، يكرم أولاده، هؤلاء هم أهله، يحسن إليهم، ينفق عليهم، أولى وأفضل من أن ينفق على غيرهم. وهذا للزوج وللزوجة. أعظم من تعطيه المودة والمحبة والكلام الطيب والزينة الحسنة هو الزوج. أعظم ما تكرم وتتبسم وتضحك وتهب الأخلاق الطيبة وتبذل من التعامل الحسن مع أم أولادك أو مع زوجتك. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، قال وأنا خيركم لأهلي. ولذلك لو نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أزواجه، في تلاطفه، في مسابقته، في حسن عشرته، لرأينا في ذلك العجب العجاب. لكن تعاني الكثير من الزوجات من زوج لا يكاد يعطيها شيئا من الحقوق، لا في حقوقها الخاصة، ولا في حقوق أمور النفقة، ولا في أمور البيت، ولا في أمور الأولاد. الزوجة كذلك ربما يشتكي منها زوجها بانشغالها فتعطي لغيره من الاهتمام ومن العناية ومن الرعاية ما لا يجده. استقرار الحياة الأسرية هو استقرار للمجتمع، هو استقرار للدول، وهو قبل ذلك كله امتثال لأوامر الشريعة. وفي هذه الوقفات أتينا على بعض ما يمكن القول بأنه سبب أو قواعد عامة لاستقرار الأسر. ومن تمعن في الشريعة، ومن تأمل في الأحاديث النبوية، ومن نظر في سيرته صلى الله عليه وسلم مع أزواجه يجد الكثير من ذلك، والأسباب العظيمة والعديدة للاستقرار الأسري. أسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا الأخلاق الطيبة، وأن يصرف عنا الأخلاق الردية، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.